شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية.
تعرف يا صاحبي، يا صاحبي معناها يا صاحبي، وفيها تخم تخم حذاء خير المنادى كيا سعاف من دعا سعادة. بالأكدرية تعرفه بالأكدرية نعم، وهي بأن تعرفها حري، وهي جديرة بأن تعرفها نعم، حقيقة بأن تعرفها نعم.
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة.
نعم، فيفرض النصف لها اللي هي الأخت كما وضحنا، والسدس له، ويفرض السدس له حتى تعول بالفروض المجملة، حتى تعول طبعا إلى تسعة نعم بفروضه الأخرى نعم.
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة.
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، كما مضى، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، كما مضى أي كما مضى بأحوال الجد مع الأخوات أنه يقاسمهن. لأن المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة، فاحفظ هذه المسألة واشكر ناظمة، من لم حديث التلميذ من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم.
باب الحساب
نعم.
وإن تريد معرفة الحساب لتهديا به إلى الصواب.
نعم، وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب. هو الحساب ما هو؟ هو الحساب عبارة عن عبارة عن عبارة عن عن القيام بعمليات تمكننا من معرفة مال كل وارث، تمكننا من معرفة مال كل وارث. هذا الحساب حساب عمليات تحليلية وتركيبية في الأعداد، مثلا أن نجري على الأعداد عمليات تحليل وتركيبية تمكننا من معرفة حظ كل وارث نعم.
وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتفصيل.
وتعرف القسمة والتفصيل، تعرف القسمة قسمة التركة وتفصيلها أي توزيعها على أهلها، وتعرف القسمة والتفصيل وتعرف التصحيح والتأصيل. تعرف التصحيح والتأصيل، التأصيل ما معناه؟ التأصيل معناه تحصيل عدد، تحصيل أو النظر إلى الأعداد التي تمكنك من قسمة المال على أصحاب الحق. والتصحيح هو تصحيح الكسور التي تقع أثناء القسمة. فإذا كان مثلا الشيء غير منقسم إلا بكسر فإن تصحيح الكسر بحيث لا يصبح هناك كسر، هذا هو التصحيح نعم. وأما الحجب بالشخصي فينقسم إلى قسمين، إلى حجب حرمان وإلى حجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان كما يقع للإخوة لأمي، وحجب نقصان كما يقع لأم. حجب النقصان ينقسم إلى قسمين، إلى حجب بسبب الانتقال من فرد إلى فرد أو من تعصيب إلى تعصيب أو من تعصيب إلى فرد أو العكس. معهم أربعة: انتقال من فرد إلى فرد كانتقال الزوجين، قال الزوج مثلا من فرد النصف إلى فرد الربع، قال الزوجة من فرد الربع إلى فرد الثم، وانتقال من تعصيب إلى فرد، من فرد إلى تعصيب كانتقال الأب مثلا من فرضه إلى تعصيب ما بقي من الماء، أو انتقال الجد من الفرض إلى تعصيب، وانتقال من العكس من تعصيب إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى تعصيب، قال من فرض إلى تعصيب كانتقال الأخت الشقيقة من فرض النصف إلى التعصيب مع البنت، التعصيب مع البنت، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب كتعصيب كمثلا تعصيب الأخت يعصبها مثلا أخوها هي سترث معه إذا كرم حاضر منها، لكن قد يزيد الإخوة فيقل حظها في المال، قل حظها، وقد يكون قد يكون حجب الحرمان بسبب تزاحم في الفرض، لك تزاحم الزوجات في فرض الربع أو الثم، وكتزاحم أيضا الإخوة في تعصيب المال، وقد يكون بسبب تزاحم الفروض نفسها فتعول المسألة فتنقص تزيد السهام وتنقص الأنصبة في العول في المسائل التي تعول. وهناك من لا يحجب أن يحجب ولا يحجب، اللي هما الأبوان والولدان، يحجبان ولا يحجبان، وهناك من يحجب ولا يحجب وهم الإخوة لأم، الإخوة لأم يحجبون ولكنهم لا يحجبون، وهناك من لا يحجب ولا يحجب، لا يحجب ولا يحجب وهم الزوجان، الزوجان لا يحجبان ولا يحجبان، وما بقي من الورثة يحجبون ويحجبون. إذن عندنا فقط الأبوان والولدان لا يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، وعندنا الإخوة لأم بالعكس يحجبون ولا يحجبون، وعندنا الزوجان لا يحجبون ولا يحجبون، لا يظلمون ولا يظلمون، لا يظلمون أحدا ولا لكنهم أيضا لا يظلمون، وما بقي من الورثة يحجبون ويحجبون. نعم.
وتسقط الجدات من كل جهة.
قل البيت الأول.
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث.
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. معناها الجد إذا وجد الأب يحجب عن الميراث. يحجب الجد عن الميراث مطلقا
في أحواله الثلاث.
نعم في أحواله الثلاث. نعم الجد يحجب عن الميراث إذا وجد الأب مطلقا. نعم.
وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه.
وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. تسقط الجدات من كل جهة بأم. الجدات أيضا من كل جهة سواء كان جدة الأم أو جدة الأب من جهة أبيه أو من جهة أمه. هؤلاء الجدات يسقطان جميعا بالأم. الأم تسقط جميع الجدات سواء كانت الجدة التي من جهتها هي أو الجدات اللواتي من جهة الأب. كما أن الجد يسقط سواء كان جدا شقيقا أو جدا لأب أو جدا لأم. معناه في أحواله الثلاث. أحواله الثلاث معناه سواء كان جدا لشقيقا أو جدا لأم. سواء كان جدا لأم أو جدا من الجهتين أو جدا من جهة الأب فقط. جدا من جهة الأم فقط أو جدا من جهة لأن الجد من جهة الأم لا أصلا لا. نعم. ثم قال
تسقط الجدات.
ايه بعدها تسقط الجدات.
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا.
وهكذا ابن الابن بالابن كذلك ابن الابن يسقط بالابن مطلقا. معناها ابناء الابناء يسقطون بالابن مطلقا. نعم. هكذا ابن الابن وهكذا ابن الابن
فلا تبغي عن الحكم الصحيح
معدله. هكذا ابن الابن
بالابن فلا.
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدله. لا تبغي أنا لا تطلب عن الحكم الصحيح حكم السليم معدلا أي انحرافا. معدلا معناها انحرافا. عدل عن كذا أنا انحرف عنه. نعم.
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
وتسقط الإخوة بالبنين. الإخوة جميعا يسقطون بالبنين. إذا وجد خلف الميت ابنا فإخوته لأهلهم ويسقط أهلهم ويسقطون أيضا بالأب. الأب الأدنى معناها الأب الأدنى الأب المباشر. أما الجد فلا يسقطون به.
وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان.
وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. كذلك يسقط الإخوة بالابن الواحد وبجماعة من الأبناء. وببني الابن الواحد وبالجماعة من أبناء الأبناء. وعن سيان في ذلك هذا الحجب يستوي فيه الواحد والجمع. الواحد من الأبناء والواحد من أبناء الأبناء يسقط جميع الإخوة والأب يسقط جميع الأخوة. نعم.
ويبدل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط.
ويبدل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. معناها ابن الأخ من جهة الأم يسقط بالجد. الجد لا يسقط الإخوة لأبن ولا الإخوة الأشقاء لكنه يسقط الأخ من جهة الأم. الأخوة من جهة الأم يسقطه. نعم.
وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فقل لي زدني.
وببنات الابن وببناتي وبنات الابن سمعا واحدا، معناها ابن لأخ لأمه يسقط كذلك بالبنات بالبنت فعلى بنت أو بنتين أو ثلاثة، وببنات الابن هذا سمعته مطلقا كذلك، معناها بنات الابن والبنات المباشرات يسقط بهن كذلك الإخوة لأمه، وتلهمون يسقطون بالبنات وبنات الابن. نعم. فقل لي زدني أي زدني من هذا العلم النافع. نعم.
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتاة.
كذلك بنات الابن إذا وجد إذا خلف الميت بنتين فصاعدا يسقط بنات الابن، لأنهن إنما يرثن ما بقي من الثلثين، ما بقي من الثلثين يرثن إذا كان الميت بنت واحدة فقط، لأنهن يرثن تكملة الثلثين. فإذا كان الميت بنتين بالتاني فأكثر فإنهن لا يرثن، أي بنات الابن. نعم.
إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا.
أيوة. إذا عصبهن الذكر، إذا عصبهن الذكر من ولد الابن سواء كان أخوهن أو ابن عمهن في الدرجة المساوية لهن أو ابن أو في الدرجة الأنزل منهن، مثلا ابن الابن يعصب أخواته فيرثن معهم ما بقي من المال للذكر من الحضرتين. أنا مثلا الميت ترك بنتين،
نعم،
سيرثان ثلثين، لكن ما بقي من المال يرثه ابن الابن مع أخواته للذكر من الحضرتين، أو يرثه كذلك يعصب بنت الابن، يعصب بنت الابن ولو لم تكن أخته، لكانت بنت أخي بنت عمه. مثلا ترك الميت زيد وخالد، زيد عنده ابن، خالد عنده بنت، هذه البنت يعصبها ابن بنت زيد، هذه يعصبها ابن خالد. وكذلك لو كان أنزل من البنات، مثلا ترك الميت بنات ابن وابن ابن 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 بنات ابن مباشرة ثم ابن فإنه أنزل منهن لكن يعصبهن كذلك في الحال. نعم.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، كذلك مثلهن أي في الإسقاط بالبنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، اللاتي يدلين من الأخوات اللاتي
يدلين بالقرب من الجهات.
نعم، اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، مثلهن في إسقاط معناها بنات الابن إذا ورثنا إذا خلف الميت بنتان فأكثر فإن الأخوات لا يرثن، لماذا؟ لأنهن لا، ما هو بالنسبة لا، هذا بالنسبة لأخوات الابن، الأخوات لابن مع الأخوات الشقيقات، الأخوات لابن مع الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات يترك الميت مثلا ترك أختا شقيقة وأخوات لأب، فإن الأخت الشقيقة ترث النصف وما بق، والأخوات لأب يرثن السدس تكملة الثلث الأخوات لأب. لكن إذا كان هناك إذا ترك البيت أختين شقيقتين فإنهن يرثن الثلثين، وبالتالي لا يجد الأخوات لأب شيئا إلا إذا عصبهن كذلك أخوهن، فإنهن يرثن مع أخيهن بالتعصيب. نعم.
إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا.
إذا أخذنا فرضهن وافيا لهن الأخوات الشقيقات أسقطنا أولاد الأب البواكيا. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا. أولاد الأب معناها بنات أولاد الأولاد تطلق على الذكور والإناث. الولد تقال للذكر وتقال للإناث. أولاد المعني به هنا المعني به هنا بنات الأبي البواكية إجمع باكية باكيات لأنهن حرمن من الميراث باكية تجمع على البواكي.
وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا.
وإن يكن أخ لهن حاضرا إذا كان هناك أخ للأخت يقال له الأخ المبارك. هو الأخ قد يكون مباركا وقد يكون مشؤوما. في هذه الحالة أخ مبارك لأننا كنا سيحرمنا من الميراث. فجاء الأخ فعصبهن فوجدنا. وبالتالي في هذه الحالة إذا كان معهن أخ لهن فإنهن يرثن ما بقي بالتعصيب مع أخيهن لذكرهن الحضرين. نعم.
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخ بالمعصب.
نعم. وليس ابن الأخ بالمعصب من فوقه أو مثله في النسب.
من مثله
أو فوقه في النسب.
أو فوقه في النسب.
نعم. ابن الأخ لا يعصب أخواته ولا يعصب كذلك أخوات أبيه. لا يعصب أخواته ولا أخوات أبيه. ابن الأخ. ابن الأخ. وكان هناك ابن أخ مثلا لهؤلاء الأخوات التي لواتي كنا نتكلم عنهن. فابن الأخ لا يعصبهن وكذلك لا يعصب أخواته لا يرثن معهم شيء. نعم. وفي الحجب أيضا هناك بعض القواعد. قال في جدي
نقرأ من جديد.
أقرأ فقط الجد.
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث.
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الأحوال الثلاثة للجد ما هي؟ الأحوال الثلاثة الجد أن يرث بالتعصيب أو يرث بالفرض فقط. يرث بالتعصيب فقط أو يرث بالفرض فقط أو يرث بالتعصيب والفرض معا. هذه الأحوال المرادة هنا. وهناك قواعد ينبغي أن نذكرها للحجب أشرت إليها فقلت وقدم الأقوى ومن قد قدمت جهته وأقرب إلى استوت. وكل من تدلي به إذا وجد حجب إلا الأمة في أب وجد. وقدم الأقوى. الأقوى أنا الشقيق أقوى من غير الشقيق من الأخير يعني. وقدم الأقوى ومن قد قدمت جهته جهة البنوة مقدم وتليها تقديم جهة الأبو قد قدمت جهته وأقرب إذا استوت. وإذا استوت الجهات إذا كان الوراث وارثون يرثون من جهة الأب مثلا وقدموا أقربهم. إذا كانوا يرثون من جهة الابن وقدموا أقربهم. وكل من تدلي به إذا وجد حجب. كل شخص تدلي به إذا كان موجودا يحجب إلا الأم في أبي مجد، الأم على قول في حالة وجود الأبي والجد لا يحجبونها، لا يحجبها ابنها الذي هو جد أو أب. أنها أم الجد ترد معه، وأم الأبي كذلك ترد معه على قول. وهذا القول مستند إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي. وقال فيه: أول جدة أعطناها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى بها وابنها حي. ثم قال، انتقل إلى
باب المشتركة.
باب المشتركة، نعم. سيتكلم هنا عن هذه المسألة التي تسمى بالمشتركة لأن بعض الناس أشرك فيها العصبة مع أهل الفروض وجعل من أهل الفروض، وتسمى أيضا الحمارية لأن الأخوة الأشقاء فيها احتجوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: هل أن أبانا حجارا، وتسمى الحجرية لأنه يعني رواية، قالوا: هل أن أبانا حجرا في ملقا باليم أو حمارا، ليست الأم تجمعنا. نعم. قال:
وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا.
وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا، أيوة، هذه هي المسألة المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو العمرية. هذه المسألة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم. الزوج يرث النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث. إذن المسألة من ستة لأن فيها اثنين وستة وثلاث، فالستة لأن فيها تداخل، فنأخذ أكبر العددين، أكبر العدد اللي هي ستة. ستة نصفها ثلاثة، نعطيها للزوج وجد ثلاثة، فتبقى ثلاثة لأم منها، واحد اللي هو السدس، ولإخوة لأم اثنان اللي هو الثلث. انتهت المسألة، لم يبقى شيء من الست. لكن إذا وجد معهم إخوة أشقاء هذا الإشكال، هنا يقع الإشكال. نعم، قرأ.
وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النسب.
وإخوة أيضا لأم وأبي، معناها المسألة وجدنا فيها في الحالة الأولى لا إشكال فيها، في الحالة لا إشكال فيها، لا إخوة فيها. أما في الحالة الثانية فإذا وجدنا معهم إخوة أشقاء، مع الإخوة لأم وجدنا معهم إخوة أشقاء، فإن المال طبعا سيستغرقه أصحاب الفروض، انتهى، لأنه نصفه ثلاثة للزوج، اثنان للإخوة لأم، واحد للأم، انتهى المال. ماذا نفعل مع الإخوة الأشقاء؟ اختلف العلماء في هذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها مرتين. في المرة الأولى أسقط الإخوة الأشقاء وقضى بثلثي الإخوة لأمه، انتهت المسألة. وفي المرة الثانية أشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمه، فنقصت طبعا سهامهم بمقتضى ذلك، وذهب الحنابلة والحنفية إلى قضاء عمر بن الخطاب الأول، وذهب الشافعية في أصح الروايات عنه، والمالكية إلى قضاء عمر الثاني. فالمذهب الأول احتج أصحابه بأن الأصل في أهل الفروض أنه إلا الأصل في العصبة أنه إلا من يبقى شيء من المال لا يرثون شيئا. الحديث لعباس رضي الله عنه عند الشيخين قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن لم يبقى شيء، وبالتالي هم عصبة ولم يبقى شيء. أما المذهب الثاني فقالوا لا، قالوا هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون من وجهين، يرثون بالتعصيب ثم يرثون أيضا بالرحم بالفرض، لأنهم إخوة، لأنهم يشتركون مع الإخوة لأم فأنهم إخوة لأم، ويشتركون وينفردون بأنهم إخوة لأب، يشتركون مع الإخوة لأم في أمهم وينفردون بأبهم. قالوا نظير ذلك ابن العم إذا كان مثلا أخا فإنه يرث بالفرض والتعصيب، يا كان ابن العم مثلا أو كان زوجة، كان زوجة على الصحيح فإنه يرث بالفرض والتعصيب. نعم. ولهذا قاسوا عليه. نعم. قال
فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم.
نعم. فاجعلهم كلهم لأمي، معناها اعتبر أن الإخوة الأشقاء إخوة لأمي، وقسم على الجميع الثلث. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واجعل أباه حجرا، اجعل أباه كأنه لم يكن موجودا، اجعله حجرا ملقا في اليم لا وجود له. هذا لأن الشافعية يقولوا بالمذهب الثاني كما قلنا. نعم.
واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة.
نعم. واقسم على الإخوة ثلث التركة، أنا هذا الثلث يقسم على الإخوة. مثلا لو كانوا، لأن نحن عندنا أعطينا ثلاثة للزوج وأعطيناه واحد لهم، لو كان الإخوة مثلا بقي لنا، لو كان الإخوة مثلا لأمنا أصلا إثنان والإخوة الأشقاء إثنان أصبح أربعة، ما تنقسم عليهم إثنان؟ معناها أن نحتاج إلى أن نضرب هذا في أصل المسألة اللي هو أربعة، نضربها في أصل المسألة تصبح في ستة، تصبح 24. 24 نصفها 12 نعطيها للزوج، سدسها 4 نعطيها للأم، اللي هي 16، بقيت من 24، بقيت من 24 ثمانية نقسمها على الإخوة الأربعة، كل واحد يشيل اثنين. نعم.
باب الجد والإخوة.
نعم. في هذا الباب سيتكلم عن الجد وأحواله مع الإخوة، وطبعا الجد توريثه مع الإخوة كذلك مختلف فيه. ذهب أبو بكر رضي الله عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو رواية عن الحنابلة وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض الشافعية أن الجد يسقط الإخوة مطلقا. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن الأب تقال للجد، فالأب تقال للجد فلهذا ينزل منزلته، وكذلك بما أن أبناء الأبناء ينزلون منزلة الأبناء فكذلك ينزل الجد منزلة الأب، فيسقط معه الإخوة مطلقا ولا يرثون معه. هذا المذهب. المذهب الثاني هو الذي ذهب إليه الشافعية، هو مذهب الشافعية على صح على صحيح بعض مشهور بمذهب الشافعي، وهو اللي قال به أيضا محمد بن الحسن من الحنفية وأبو يوسف، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية ومذهب جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وجماعة من التابعين أيضا قالوا بتوريد الإخوة مع الجد. نعم.
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا.
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، معناها قال إنه سيبتدي فيما أراد من بيان أحوال الجد بالجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه وعد بذلك في السابق أنه سيبين حالات جدي مع الإخوة على مذهب توريدهما. نعم.
فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا.
فألق نحو ما أقول السمع، معناها ألق السمع معناها استمع وأنصت، ألق السمع معناها استمع وأنصت. ألق نحو ما أقول السمع معناها جهة، نحو معناها جهة. ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، معناها قارن بين الكلمات التي سأقولها لك وافهم العلاقة بينها ولا تغفلها حتى تفهم الكلام على وجهه. حاشية اللي هي الطرف، معناها أطراف الكلمات، قارن بينها حتى تفهمها، لأن الكلام لا يعلم لا يفهم إلا بالاطلاع على بملاحظة بدايته ونهايته. نعم.
واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي.
واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن، أنبيك عنهن على التوالي. واعلم بأن الجد ذو أحوال، الجد يعلم، هذه دي الاهتمام بالأمر، يعلم عندما تقول تقال قبل مسألة معينة معناها هذا الأمر مهم. واعلم بأن الجد ذو أحوال معناها صاحب، ذو معناها صاحب، أحوال معناها صاحب أحوال جمع حال، معناها له منازل معينة وله له منازل معينة مع 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 الإخوة، وله له رتب معينة معهم. نعم. وأحوال. نعم.
يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.
أيوة، سبدأ في تفصيل الأحوال. وقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. في هذه الأحوال أولا يقاسم الإخوة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، معناها ودائما الجد ينظر إلى الأحظ له، فإذا كان الأحظ له هو المقاسم يقاسم، وإذا كان الأحظ له هو ثلث المال إذا كان يرث معه الإخوة فقط، مثلا إذا ورث معه الإخوة فقط ينظر، إذا كان الأحظ له، إذا مثلا ورث معه أخ واحد سيكون الأحظ له المقاسم، إذا ورث معه مثلا أكثر من ثلاث إخوة سيكون الأحظ له هو الثلث، ينظر إلى الأحظ له. فالأحظ له إذا ورث معه الإخوة فقط إما أن يكون المقاسم وإما أن يكون الثلث، وإذا ورث معهم ذو فرض فالأحظ له حينئذ ينظر بين أمرين، إما ثلث الباقي وإما المقاسم كذلك. نعم.
فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا.
فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، مثلا الآن هو ترك الميت مات ميت وترك أخا وجدا، في الحالة المقاسمة أفضل له. تارة أخرى يكون الثلث أفضل له، مات ميت وترك أربعة إخوة أشقاء، في هذه الحالة الأفضل هو يولد المال. نعم.
إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام.
لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. نعم. إن لم يكن معناها هذا الثلث يأخذه كاملا في حالة ما إذا لم يكن هناك ذو سهام، معناها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. فإذا كان هناك أصحاب فروض فلا 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 يأخذ ثلثا كاملا مطلقا، فلا يأخذ ثلث المال ابتداء كاملا، لا يأخذ ثلث المال ابتداء كاملا. فاقنع بإيضاح معناها اقتنع واكتفي بإيضاح أي بيان الذي هو بيان عن إشكال عن سؤال. نعم.
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق.
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. أيوة. إذا كان هناك أصحاب فروض تارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض، معناها أصحاب الفروض والأرزاق، تتم الأرزاق معناها لا أصحاب الفروض. و في هذه الحالة يجوز أن يأخذ ثلث الباقي ويجوز أن يقاسم. مثلا الآن مثلا هناك أم وإخوة وجد، إذا كان هناك أخ واحد مثلا وأم وجد، هذا الأفضل له المقاسم، الأفضل له المقاسم، لأن الأم مثلا من ستة الأم ستأخذ سدس، تبقى خمسة أسداس بينهم، بين بين الأخ والجد له سدسان ونصف. مثلا بعض عندما نقسم تقسيم التركة نقول مسألة من ستة تأخذ الأم واحد تبقى خمسة لا تنقسم على اثنين، نضرب اثنين في أصل المسألة تصبح المسألة من 12، تأخذ الأم منها اثنان، تأخذ الأم اثنين منها، فتبقى عشرة قسمها خمسة للجد وخمسة للولد. لكن إذا كان مثلا صاحب الفرض، إذا كان صاحب الفرض مثلا زوج سيأخذ النصف، سيأخذ النصف، أخذ النصف، النصف الباقي إذا قلنا بالمقاسمة سيتقاسمه هو والأخ، سيجد لتكون المسألة أصلا من هنا، ويأخذ الزوج واحد، واحد لا ينقسم، نضرب اثنين في اثنين أربعة، يأخذ الزوج اثنين وقال اثنان، يأخذ الأخ واحد والجد واحد، لكن هو هنا سيأخذ النصف عبارة عن ثلاث أسداس، وسيأخذ ربع المسألة، سيأخذ الربع. لكن لو أخذ ثلث الباقي هنا يكون ثلث الباقي ثلث الباقي عبارة عن ماذا؟ ثلث الباقي هنا في هذه المسألة أحظ له المقاسمة. لكن لو كان مثلا هناك ثلاث إخوة وسيقاسم في النصف، أنا النصف يصير إليه ثم، لو أخذ ثلث الباقي يكون أحظ له، لو أخذ ثلث الباقي يكون أحظ له، يكون أحظ له. نعم.
هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة.
هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، يعني إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث الباقي فإنه يأخذ ثلث الباقي، وإذا كانت المقاسمة أحظ له فإنه يذهب إليه. نعم. بالمزاحمة إليه، بمزاحمة لإخوتي له.
وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال.
وتارة يأخذ سدس المال، تارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، لأنه هو في حالة ما إذا كان هناك أصحاب فروض هو مخير بين ثلاث مسائل، مخير بين سدس المال قبل التقسيم وذلوها ما بقي والمقاسم، خيار بين هذه المسائل ثلاثة، يأخذ الأحظ، يأخذ الأحظ منها، الأحظ من هذا. مثلا إما أن يأخذ سدس المال قبل التقسيم، ما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما أن يأخذ أما أن يقاسم الإخوة، ويؤخذ له ويعطى الأحظ من هذه الثلاثة. أما إذا كان مع أصحاب التعصيب فقط اللي هم الإخوة، فإنه خير بين أمرين، إما أن يأخذ ثلث المال، وإما أن يأخذ وإما أن يقاسم الإخوة، أي يقضى له بالأحظ من هذين. نعم.
وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم.
وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، معناها هو يقاسم الإخوة ذكورا كانوا أو إناث، لكن إذا قاسم الإناث يكون كذكر مع الإناث له مثل حظ الأنثيين. فلو قاسم أختا يكون له حظان ولها حظ، لو قاسم أختين يكون لهما حظان وله حظان. نعم.
إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها.
إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. الإناث يستثنى منهم الأم، إنما نعني بالإناث هنا الأخوات خاصة، وأما الأم فإذا كان معها فإنه لا يحجبها عن ثلثها، لا يحجبها عن ثلثها، ليس كالإخوة الذين يحجبونها عن الثلث. نعم.
واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد.
نعم. واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد. معناها عندما تكون هناك مقاسمة يرضى الجد بالمقاسمة، فإنه إذا كان مثلا مات ميت وترك أخوين، أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأبي، وأخ ثالث أخ لأم، في الحالة أخ الأم ساقط مع الجد يحجبهما، بقي الأخوان، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأبي. لكن في هذه الحالة، في حالة المقاسمة، في حالة ما يقال جد أنا سأقاسم، هو يعد عليه بأخيه، يعد عليه بأخيه. مثل أيضا في الخلاف،
كيف
هو الآن الجد سيقاسم، والميت كيف ترك؟ ميت ترك أخا لأمه، وأخا شقيقا، وأخا لأبي، وجدا. الجد في هذه الحالة إما أن يأخذ ثلث المال وهو المقاسم، ثلث المال اعتبر أنه أن الأخ الشقيق أصلا حاجب للأخ لأبي، هو سيقول له أنت الأخ الشقيق تحجب أخ لأبي، الأخ لأبي، فأنا سأقاسمك، أخذ أنا نصف المال وأنت تأخذ نصف. يقول الأخ الشقيق لا، أنا سأعد عليك بأخي وأقاسمك بالعد، وبعد أن أقاسمك بالعد به أخذ أنا نصبه ولا يجد شيء. أقول لك أنا لا، أنا معي أخ ثاني، ثاني أنت تستجد ثلث المال فقط. بعد أن تأخذ أنت ثلث المال أقول أنا لأخي لأبن أنت لا حظ لك، لأن أنا أعجبك عن الميراث. وهذه مسألة فيها واضح فيها جور، واضح فيها جور، لأنها عبارة عن حيلة، ولذلك اختلف فيها العلماء، بعضهم قال لا المعادة لا تجوز.
واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد.
واحكم على الإخوة لأبي بعد العد بهم، بعد أن تعتد بهم، بعد أن تعد بهم على الجد، بعد أن تعد بهم على الجد. لأن هذا الأخ اللي عد به أخوه على الجد فأصبحا أخوين وقاسما الجد على أنهما أخوين، بعد ذلك يسقطه كما لو كان الجد غير موجود، كما كان الجد غير موجود يسقطه نهائي، ما يجد شيئا. وحكم على الإخوة بعد العدي حكم كفيهم عند فقد الجد. أما عند فقد الجد ما هو الحكم فيهم؟ الحكم فيهم أن الإخوة الأشقاء يحجبون بكلية الإخوة الأبي ولا شيء له. إذن بعد العد كذلك حكم على الإخوة الذين عددت بهم، حكم عليهم حكمك عليهم قبل وجود الجد ومقاسمته، وبالتالي معناها أحرمهم، معناها أحرمهم منها من الميراث، لا تقيم شيئا.
واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد.
واسقط بني الإخوة بالأجداد، الأصل فيها اسقط، لكن من جوازات الشعر أنه يجوز حذف، يجوز إبدال همزة القطع همزة وصل في الشعر. واسقط بني الإخوة بالأجداد، بني واسقط بني الأمي، واسقط بني الإخوة، نعم واسقط بني الإخوة بالأجداد، واسقط بني الإخوة بالأجداد. هو الحكم هنا يريد أن يقول لنا إن بني الإخوة يسقطهم الجد اتفاقا، لا يرث معه، نعم الجد لا يرث معه بني الإخوة، نعم
حكما بعدل ظاهر الإرشاد،
حكما بعدل ظاهر. طبعا اسقطهم بحكم عادل ظاهر الإرشاد، ظاهر الرشاد. نعم
باب الأكدرية.
نعم
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها.
هنا سيتكلم عن الأكدرية، وهذه لماذا سميت الأكدرية؟ سميت الأكدرية لأنها كثر الخلاف فيها، فكأنها كدرت صفو العلماء، كأنها كدرت صفو أذهانهم، سميت بالأكدرية. قال
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة،
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. كملها كمل
زوج وأم وهما تمامها فعلا فخير أمة علامها.
زوج وأم وهما تمامها فعلا فخير أمة علامها. كملها زوج وأم، معناها جد، مسألة ما هي؟ مسألة عبارة عن جد وأخت وزوج وأم. أيوه جد وأخت وزوج وأم، كيف نقسمه؟ الزوج له النصف اثنين، والأم لها الثلث ثلاثة، والأخت أولا سنفرض لها، لأنه قال لك لا فرض لها إلا في هذه المسألة، أولا سنفرض لها، لكن ستقاسمه فيما بعد، سيفرض لها أولا وتقاسمه في النهاية. ثانيا النصف للأخت، عندنا اثنين للزوج اللي هو النصف، واثنين للأخت اللي هو النصف، وثلاثة للأم اللي هو الثلث، وأما بالنسبة للجد فعنده سدس، عنده السدس ستة. إذن هذه المسألة
من ستة
المسألة من ستة. عند الزوج منها ثلاثة، وعند الأم اثنان، وعند الأخت
ثلاثة،
وعند واللي هي أصبحت كم؟
ثلاثة اثنان
ثمانية.
نعم.
وعند الجد واحد، اللي هي أصبحت تسعة، عالت إلى تسعة. عالت إلى تسعة، هي كانت ستة لكنها عالت إلى تسعة.
نعم.
طيب
عول هنا
هذا عون. عون. العون معناها زيادة في زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. طيب في هذه الحالة سيخرج الزوج من نصيبه ذلالة وتخرج الأم من نصيبها هنا، يبقى ثلاثة وواحد للزوج والأخت نجمعهم ونعطي للزوج مثل نعطي لشد من عندي، تبقى ثلاثة للأخت وواحد للجد. ففي هذه الحالة نجمعها نعطي تصبح أربعة للجد مثل حظ الأنثيين، فله مثل مال الأخت، تكون أربعة لا تستغل. تكون مثلا الجد عبارة عن رأسين والأخت عبارة عن رأس واحد، فأنا هنا أربعة سنقسم على ثلاثة ما تنقسم، نضرب ثلاثة في أصل المسألة اللي هي تسعة تصبح سبعة وعشرين، نضرب ثلاثة في ثلاثة للزوج يصبح عنده تسعة، ثلاثة في اثنين للأم يصبح عندها ستة اللي هي خمسة عشر، ونضرب ثلاثة في نصيب أيضا الزوج ونصيب الجد والأخت اللي هي 12 أصبحت 12. طيب هذه 12 نعطي منها 8 للجد وأربعة للأخت. نعم.
فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل.
فاستخرج الأصول في المسائل معناها هو التأصيل عبارة عن استخراج الأصول، تحصيل الأعداد التي تستخرج بها الأصول في المسائل. استخرج الأصول في المسائل معناها عندما أطرح لك مسألة انظر ما هي أصولها، مثلا أصولها أربعة ثمانية ستة ثلاثة إلى آخره، استخرج الأصول في المسائل لا قوة التأصيل، تأصيلها أن تستخرج أصولها التي ستقسم عليها. نعم.
فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول.
فإنهن سبعة أصول، أصول سبعة لصحيح عند الجمهور، وبعضهم ألحق ثامنة وهي ثلث الباقي، وهذا أصل طبعا صورته إما 18 وإما 6 و 3. طيب هذا الأصول سبعة، أربعة منهن قد تعول، ثلاثة منهن قد تعول، معناها ثلاثة منهن فيها عول وأربعة لا عول فيها. نعم.